من لبنان الحر صباح الخير لكل عم بيتابعوا إذاعتنا، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. ضيف الدايم دكتور إلياس الاختصاصي بالتاريخ، تاريخ لبنان تحديدا، بالضبط التاريخ الحديث،
التاريخ المعاصر،
تاريخ المعاصر
خاصة فترة السبعينات والثمانينات،
عشان هيك عم نعصرك وعم نستفيد منك للآخر. هل أسبوعين ثلاثة عم نجرب قد ما فينا أنه نختار أو يختار دكتور إيليا المواضيع اللي بتحاكي التطورات اللي عم بتصير معنا اليوم، حتى لو كان مواضيع يمكن نحن تناولناها من زوايا مختلفة، عم نرجع منكمل وجهات النظر وكل الزوايا. واليوم رح نحكي عن أهمية الحياد، خصوصا أنه كتير من الدول الفاعلة عم تدعي لبنان أنه ما ينخرط بالحرب الدائرة اليوم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فقديش مزبوط نحن بحاجة لهذا الحياد في هذه المرحلة، ولكن هل الحياد هو نقطة ضعف أم نقطة قوة؟ شو بيقولوا اليوم المحللين وكبار الاستراتيجيين عن موضوع الحياد؟ من دون ما تكون الحرب ماشية وتهم غبطة البطريرك الراعي بأنه راعي التطبيع لما طرح الحياد ومؤتمر دولي خاص بلبنان، فماذا اليوم إذا كنا اليوم عم نطرح هذا الموضوع، شو ممكن الناس تقول وهل بحق إلا تقول ولا لا؟ هلا بعرف مرات كتير عم بطرح على دكتور إلي أسئلة هيك رؤيته الشخصية، لأنه دايما رؤيتك الشخصية بتقطعها مع المعلومات، مع الوثائق، مع القراءة التاريخية. هلا بقولك أهلا وسهلا فيك.
بونجور إليكو.
بونجور.
يعني منحاول دايما هلا الخلاصات اللي بنعملها إيه أكيد اللي هي مبنية على بعض القراءات لمحطات مهمة بتاريخنا، بتخليك أكيد مش انه تقرا المستقبل ولكن تستشرفي كيف ممكن ردة الفعل المجموعات الانسانيه اللي نحن بنشتغل عليها او يعني بعض المجتمعات بنقدر نفهم، لانه 100 سنه بالتاريخ هن منهم يعني فتره طويله وما بيصير في تغيرات جذريه كتير بالمنطق البشري، مشان هيك بنحاول انه نقول أو نفترض شو ممكن يكون ردة الفعل أو أي خطوة ممكن ناخدها أي قائد أو أي زعيم أو أي مسؤول، خاصة بلبنان لما نكون عم نحكي عن تاريخ لبنان، لأنه الباترنز اللي بنسميه نحن يعني هالحركات كلها هالدوائر إذا بدك الأحداث ببعض المحلات تشابه، بس مش معناتها التاريخ بعيد نفسه. هيدي المقولة يعني ما عم جرب نحن نقول هيدا الشيء، ولكن 100 سنة هن ماشي
أكثر من مرة،
يعني في ظروف الجيوسياسية، الظروف حتى الاقتصادية، الفكرية، الثقافية بتكون بعدها عمليا بتشبه بعضها رغم كل تطور التكنولوجيا اللي عم بيصير، مش هيك بنقدر نقدر كيف ممكن تكون الحركة مستقبليا.
طب دكتور إلي، اليوم قد نكون بأحوج فترة إلى الحياد، خصوصا أنه لا وضعنا الاقتصادي بيسمح ولا وضعنا الاجتماعي ولا أي شيء تاني بيسمح، ولكن قبل ما تعطيني هيك الظروف التاريخية، البعض بيعتبروا أنه الحياد نقطة ضعف، لأنه لو ما البلد هو ضعيف ولو ما البلد ما عنده قدرة ولو ما كذا ما كان بياخد خيار الحياد، علما أنه حركة التاريخ بتقول عكس ذلك. وحتى إذا ناخد إكزامبل الولايات المتحدة بقيت على الحياد قديش، وهي من أقوى البلدان عسكريا واقتصاديا، قديش فعلا بيقدروا يتحججوا بنقطة أنه الحياد ضعف للبنان؟
شوف، الفكرة الحياد لما انطرحت مع البطرك الراعي هي ما كانت فكرة جديدة، ويمكن أول
صحيح.
مرة الناس بتسمعها. مزبوط،
صحيح. وبرضو هجموا.
ليه الهجوم؟ لأنه كمان بدك تعرفي وبدك تشوفي مين اللي كان خلف هذا الهجوم.
كان يعني في منصة إيرانية انت اعترضت وقاموا الناس قيمتهم
100%. فإذا الجواب هو التالي، يعني اللي عنده مشكلة مع تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية هو اللي معتبر انه لبنان لازم يكون جزء من هذا الصراع الإقليمي واخذ طرف، وبالتالي ما شفنا أي عاقل وأي مثقف وأي مؤرخ وأي رجل دولة اعترض على فكرة الحياد. كان النقاش حول كيفية تطبيق هذا الحياد، ما كان النقاش حول هذا المبدأ. وبالتالي يعني هيدي الفكرة ليش هي بديهية وليش هي طبيعية تكون وليش هي يعني لازم ترسم كل سياسة لبنان الخارجية؟ لأنه تكوين لبنان، يعني تكوين هالمجتمع السياسي اللبناني، إحدى أعمدته لصار مجتمع سياسي واعي ومثقف كان الحياد، يعني حتى ما قبل نشأة لبنان الكبير 1920. ليش؟ أول شيء السياسات الخارجية اللي بكل دول العالم تتحكم فيها عدة رح نقول معايير أو عدة هيك ظروف. واحدة منها هي الموقع الجغرافي وطبيعة الأرض اللي عايشين فيها هود السكان.
نعم.
هلا هيدا كله يعني هيدا المنطق الحياد من هيدي الزاوية بيصلح لما كان المجتمع الدولي أو العالم فايتين بجو شيء منسميه نحن القوميات ونشأة الدول. وهيدا المصطلح يعني هالثورة السياسية إذا بديك منا كتير قديمة، عم نحكي نحن من القرن التاسع عشر وبالطالع صار في وعي لكل جماعة بتعتبر حالة عندها ثقافة وتاريخ معين أنه بحالة تخلق دولة وكيان سياسي بيحميها وبيحمي ثقافتها وهويتها. وبالتالي انطرح موضوع أنه طب شو بنعمل بعلاقاتنا الخارجية؟ هل هو المطلوب نحن نسكر حدودنا ونقعد كجماعة لحالنا بقلب هالحدود الواضحة الجغرافية وما نتعاطى مع حدا مثل ما عملت الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة ما هيك؟ أم نحن لازم تنقدر نحافظ على وجودنا وعلى ثقافتنا وهويتنا كمان لازم نربط ونشبك علاقات مع كل المحيط تبعنا لنتفادى حروب مستقبلية؟ لأنه كمان يعني منطق العلاقات والدبلوماسية هو منطق شو؟ هو منطق يعني حل المشاكل من دون لجوء إلى العنف ولا الحرب.
هذا المفروض يكون طبيعي يعني.
تماما. واليوم المجتمع العالمي والمجتمع الدولي أول يعني طريقة تفكير أو أول خطوة بيخدوها بحيال صراع بينشأ هو الدبلوماسية، بعدين بيروح على الحلول الأخرى اللي بتتحول تدريجيا إلى حلول عنف إذا ما انتهت القضية بالجهود الدبلوماسية. فإذن هل منطق
هيدا حتى بعد العنف دكتور إلي بيرجع بروحوا على الحل الدبلوماسي وعلى حلول السلام، بيكونوا راح كلش في ضحايا.
تمام. هذه ذكرتينا بكيف انتهت الحرب العالمية الأولى مثلا، أنه وصل لمحل المتقاتلين بين دول الحلفاء والمحور
استنزاف
قدام أكتر من سنة ونص، يعني ما كان حدا يقدر يفوت على حدا، وكمية ضحايا وناس عم بتموت وتدمير بشكل مهول، عم نحكي بخمسين ستين مليون على مدى هالأربع سنين. اتفقوا آخر شيء أنه لازم روح نتفاوض نشوف شو الموضوع كيف نحل القصة، وأخذوا قرار أنه بثانية محددة بنهار بوقتها كان شهر 11 نهار 11 بيت الشهر ساعة 11 دي 11 ثانية 11 أنه لازم نوقف كلنا هيدا القتال ونشوف كيف نروح على التفاوض. طيب فإذا يعني منطق العلاقات الخارجية بلش أنه طب نحن كيف فينا نتفادى أي مشكل مستقبلي. هلأ بعض الدول اللي اعتبرت حالها أنه هي عايشة بمحيط معقد، ما رح أقول نحن غير كلمة معقد، عنده توازنات المعقد كتير، أفضل خيار أنه نحن نلتزم الحياد بالقضايا اللي ممكن تنشأ بين هيد الدول المحيطة فينا. والحياد بكل العالم هو منه حياد مثل واحد فات سكر الأوضة وقعد بقط النوم، يعني سكر باب الأوضة وقعد بقط النوم، مش هيدا المنطق الحياد.
عدم الانحياز هو الحياد.
تماما. فإذا مجرد ما أنت تفكري بالحياد بهالطريقة هاي يعني أنت ما معك خبر شيء، يعني كل هو اللي جاوب على منطق الحياد إنه شو بنعمل منسكر نقعد جوا، مش هذا هو منطق الحياد. منطق الحياد هو، وهون يمكن عندي شوية ملاحظة يمكن مع احترامي للسيدنا البطرك، إنه الحياد الناشط تماما، يعني مثل كأنه عم يجرب يعني يعني يوصل للناس اللي هن ما عندهم فكرة عن الحياد إنه لا نحن مش حيادين نسكر الباب، عم جرب نكون ناشطين. لو اكتفى بكلمة الحياد كان يعني رحنا على بعد تحدي أكبر، وضحنا الصورة بشكل
مثل
بشكل
بيجربوا يعطوا صفة للحقيقة، ما هي حقيقة شو بك تعطيها صفة؟ نفس الشيء الحياد.
صحيح.
بس تزيد له مرادفات بيصير وكأنك عم بتشكك به.
طبعاً عم تفقد أو تعطي قيمة أقل لكلمة الحياد بحد ذاتها. لما فتنا بهذا الجو وشفنا في تجارب دولية ناجحة، إجا الطرح عند جماعة القوميين اللبنانيين اللي اشتغلوا إذا بدك بشكل أساسي بين العشرين وثلاثة وأربعين، يعني إحنا المشروع اتحقق بالعشرين أكيد.
نعم.
بس عندك هالثلاثة وعشرين سنة هن ما بعد الإعلان وحتى الاستقلال صار في صراع كتير كبير حلو ثقافي فكري أساسه هو الهوية، هوية لبنان السياسية والثقافية، ولكن يعني هل صراع هيدا على الهوية راح بكل على كل المستويات، يعني أسقط على كل المستويات.
نعم.
واحدة منهم السياسة الخارجية. هلأ سيقبت أنه فرنسا الدولة المنتدبة هي كانت طبعا ضمن شروط الانتداب وضمن شروط هلأ تما يزعلوا كمان أصحابنا بالوطن الاستعمار عظيم، انه عم تعرف في خلاف على التسميه بكتب التاريخ.
ايه بس برايك الشخصي ما بقول انه استعمار
ابدا ابدا، مشان
يعني مش معود عليك مش معود عليك ترضي حدا،
هيدا مبين هيك شوي
من باب المزح.
المزح. طيب. فكيف يعني الحياد الناشط؟ ايه اوكي طيب انت داب ولا استعمار.
نعم.
فاذا العمليه هي انه لانه كان في دوله منتدبه هي شالت هذا العبء عن اذا بدك النظام السياسي اللي بلش يركب بها 23 سنه. كانت هي تهتم بالعلاقات الخارجية حتى نعم. بالمسألة المالية وحتى بال يعني دخول لبنان على منصات المالية العالمية كانت بإيد المؤسسات الفرنسية أو السلطة الفرنسية، وبالتالي يعني ما كان إذا بدك الآباء المؤسسين أو السياسيين اللي كانوا بهذيك المرحلة أو قادة الرأي كانوا هن عم بفكروا كتير بهذا الموضوع. من بعد ما أخذنا الاستقلال بعز يعني نقاشنا على موضوع الاستقلال انطرحت فكرة العلاقات مع الدول المحيطة. بدر قلدكو أنه التفاهم الباطني بين كل الزعامات اللبنانية بوقتها من كل الطوائف ومن كل المشارب بدون ما يكتبوها بالدستور كانوا معتبرين أنه مستحيل لبنان يدخل بأي صراع بالمنطقة.
الله يسمحوني كتبوها بالدستور.
ما كتبوها بالدستور، هيدي كان لازم يشتغل عليها.
كانوا خرقوا الدستور عادي ولو كتبوها.
لا ما كان في جامعة إيران بلبنان بوقتها، بس على كل حال فإذا هلا بنشوف وين خرقوها بأي طريقة على كل حال.
نعم.
فإذا الحياد نقدر نقول جوابا على سؤالك بالأول هو موجود بالممارسة، موجود بالثقافة، موجود بالفكر، موجود حتى بالسياسة الاقتصادية اللي ركبوها للبنان جماعتنا. يعني
بس كان ناقص الإعلان عنه يعني
منه مكتوب بالكلمة بالدستور. هاي مثل يعني مثل هوية أو طائفة رئيس الجمهورية ومثل طائفة رئيس مجلس الوزراء.
نعم.
ما هيدي منه مكتوب
منه مكتوبين هو أعرف
مزبوط. فإذن نعم. الحياد هو بينضاف إلى عرف، وتأكيدا على اللي عم بقوله أنه جملة لا شرق ولا غرب اللي مذكورة بالميثاق الوطني هي تعبير واضح
عن
وضوح الشمس الحياد. عن الحياد عظيم. فإذا ليش أنا بدي أخذ جزء من الميثاق وأعتبره هيدا هو صحيح لأنه مصلحتي فيه، وجزء تاني ما بدي أطلع فيه لأنه منه مصلحتي فيه؟ الميثاق الوطني هو عمليا عبارة عن إذا بدك ثلاث أفكار أساسية. أول شيء نقاش حول هوية لبنان الثقافية والسياسية.
نعم.
عظيم. اعتمدوا الجماعة بهذا النقاش أنه لبنان هذه المقولة اللي سخفوها بالحرب أنه لبنان ذو وجه عربي. ما هي هيدا التعبير ما في برا شطارة طويلة عريضة بالصياغة معك انه شو يعني زواج عربي، يعني نحن مرتبطين ب يعني التواصل والمساهمة والوجود والمشاركة مع المحيط اللي نحن عايشين فيه، ولكن نحن بنعترف ولازم هن يعترفوا انه عنا ثقافة خاصة فينا مثل اي دولة موجودة بالمنطقة. نحن ما عم نجي نقول انه في ثقافة عربية واحدة، والتاريخ بيّن هذا الشيء وثبت هذا الشيء انه كل دولة عربية عندها ثقافة خاصة فيها، ما في شيء بتشابه بيناتهم الا المصلحة المشتركة واللي على رأسها اقتصادية قبل ما يكون في شيء تاني.
بضل في مشتركات اخرى بالثقافة بالخصوص بالمنطقة العربية، ما فينا نقول ثقافة واحدة، انا بوافقك الرأي، بس بضل في مشتركات اكثر من قصة
اهم مرجع لتقري تاريخ الشعوب العربية، وهذا هو التعبير مترجم بالانجليزي لألبرت حوراني، اول مرة بيكتب كتاب عن تاريخ العرب وبيكتب فيها يعني وين بيكون تاريخ الشعوب العربية
مزبوط
مع S History of Arab Peoples
مزبوط.
هيدا النظرية لازم نحن نكون منطلق تفكيرنا بالمنطقة. يعني صحيح نحن بفترة عندك من الثلاثينات وبتطالع ل 67 كان في منطقة العروبة، ولكن حتى هيدا المنطق الوحيد شوفي كم حزب كان عنده نظرة للعروبة مختلفة. يعني صحيح كانوا معتبرين انه الى حد ما بالمستقبل في شيء مشترك بالخيارات اللي عم بيخدوها، ولكن كل واحد كان فاهمها بطريقة. ناس كانت فاهمة العروبة هي دولة واحدة، ناس كانت فاهمة العروبة هي لا أقطار عربية لأنه عندها خصوصياتها بس متفقين، يعني مثل المعسيين مثلا. ناس كانوا فاهمين لا أنه لا العروبة هي بتعبر عن المنطقة ولا الأقطار العربية، هي لا واحدة دينية، يعني في عندي ثلاث تيارات لمزرة واحدة.
حتى الدين مختلف، البيوت الدينية بتضرب الثقافة.
تماما تماما. يعني عن جد ما يعني
أنا سميتها بيوت دينية، ما عرفت شو بدي سميها.
هي مدارس رح نسميها
كمان، مدارس
مدارس فكرية دينية. نعم. فبالتالي قدام هذا الضعضعة كلها اللي كانت موجودة، هل أباء المؤسسين يعني ما نحصرها نحن بس برياض الصلح وبشار الخوري، يعني ما نسخف العملية ونقول إنه هو الشخصين اتفقوا ويطلع دراسات وكتب ما بتخلص بس إنه نوع من نقد لهودي الشخصيتين.
نعم.
كان في شغل جدي على مجموعات حزبية طويلة عريضة وقادة رأي، وهنا أكيد كل مرة مجرم نذكر نحن ولأنه لازم نذكر دور يوسف السودة اللي أسس حزب الميثاق الوطني من 36 وبالطالع واشتغل على المبادئ اللي نحن عم نحكي فيها. أنه ما بنقدر نحن اللي عنا التعددية الثقافية في هذا البلد وعنا هالتنوع الثقافي الحلو كتير.
نعم.
نقدر ناخد سياسة خارجية واحدة لأنه كيف ما برمت اللعبة، كيف ما برمت الظروف، أي سياسة خارجية مرتبطة بمحور ما رح يكون في إحساس بالغبن، رح يكون في مثل شعور بانتصار لطائفة على طائفة أخرى، لأنه الشرق الأوسط هو منه يعني منه شرق واحد وما عنده ثقافة واحدة. الشرق الأوسط إذا بتشوف الخريطة الديموغرافية وبتشوف التوزع الأقليات في الشرق الأوسط بتلاحظ أنه أكتر منطقة فيها أقليات متشابكة مع بعضها وعايشة مع بعضها هي منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي ما في نظام بالدول العربية، تأكيدا على اللي عم بقوله، ما في نظام بالدول العربية نجح أنه يخلق سياسة خارجية واحدة غير ما كانت على حساب أقليات موجودة بهذا النظام. يعني مثلا خد المصاروي أو المصريين بمصر، ضحوا في بالمسيحيين بشكل أساسي، ما عطوهن أي دور في السلطة تيقدروا يقنعوا كل المحيط العربي أنه هن لازم يكونوا قارد هذا المحيط. والسؤال بديهي كان، طب شو بنعمل باللي هن غير مسلمين؟ حطوهن على الهامش وقعدوهن على جنب. عظيم. خد سوريا، أنه نظام علوي لبس حاله فكرة البعث وخاض سياسة خارجية مقدامية إذا بدك
أو تقدمية
تماما، وعلى حساب مين؟ على حساب الطائفة السنية في سوريا والطائفة المسيحية في سوريا. فإذن ومنكتر يعني خد العراق، خد غير هذه المناطق وإلى هناك. وبالتالي ما نضحك على بعضنا، يعني أي نظام عربي إذا هود الجماعة حابين تشبهوا فيه نجح بأي سياسة عم نحكي فيها.
نعم.
خارجية فيها نوع من هيك وحدة رؤية وحدة صف. وبالتالي هون نرجع على قصة الميثاق. هل الميثاق 43 اللي حدد هوية لبنان مثل ما قلنا بالأول أنه هو لا شرق ولا غرب، لأنه كان النقاش الداخلي هو التالي، طب نحن إذا ما ناخد استقلالنا من فرنسا، ما هيك؟ طب المسيحيين عندهم مخاوف، وهذه المخاوف يعني بترجع جذورها ل 14 قرن من الوجود بهذه المنطقة، مش انه مخاوف هيك كان عمرها سنتين ثلاثة. طيب شو بنعمل؟ بنقول لهم خلص خافوا، ونحن لانه ما بدنا فرنسا لازم تقبلوا بهذا الشيء. طيب من تاني ميلة شافوا كمان انه المسلمين في لبنان، خاصة عم نحكي عن السنة بهذيك الوقت، خايفين انه يضل في وجود فرنسي، مش لانه هن بعبع، ولكن شافوا انه مصلحتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية لازم تكون مع المد العربي، وكان المد العربي وقتها بريطاني أكتر ما هو فرنسي، وكان في سياسة بريطانية واضحة لا طرد فرنسا من الشرق الأوسط. فصار في تلاقي بالحد الأدنى بين هاللبنانيين، وقالوا إذا اللبنانيين المسيحيين بشكل خاص وقفوا يطلبوا من فرنسا أنه تضل موجودة، كمان المسلمين رح يوقفوا مطالبة الوحدة مع سوريا. عظيم. طب هيدا بحد ذاته هو فعل شو؟ فعل حياد، فعل حياد. لا نحن ما نكون مع هونيك ولا انتم بتكونوا مع هون، وبالتالي خلينا نبني هذه الدوله.
ليش عطول الحياد بين طرفين دكتور إلي؟ ما بيقدر يكون حياد بالمطلق؟ هيدي قبل ما تكمل الفكره، ما بيقدر يكون حياد سياسه حياد بالمطلق
حسب ثقافه الشعوب ومدى الثقافه عند الشعوب. بمنطقتنا صراعاتنا منا صراعات، بدون ما اكون عم خفف من اهميه هذه الصراعات بالمجتمعات الثانيه او الدول الثانيه، منا صراعات على راحة الإنسان وسعادة الإنسان، وعلى شوف كيف نخلق مناطق خضراء أكتر أوسع ونعمل تجميل للمدن تبعنا. صراعاتنا بترجع جذورها ل 1400 سنة لأديولوجيات شئنا أو أبينا هي اللي بتحرك كل القرارات السياسية لحد هاللحظة.
يعني إجباري نحط قدام خيارين،
ما فينا يعني مش ممكن نجي نقول خلص نسينا الماضي، ما هذا ما بيزبط يعني، وهذا مش واقع أليم وسيء، هذا واقع مجتمعنا. يعني إذا ما اعترفنا فيه رح نضل نوع بالمشاكل هي ذاتها دايما دايما كل وقت. وبالتالي لا، الحياد بده اتفاق بين المجموعات اللي كانت مكونة هذا البلد، انه يا خي نحن ما بدنا نكون جزء مع هذا، وهيك صار. وتاني نقطة بالمثال الوطني كان التشارك في السلطة.
نعم.
توزيع عند السلطة وما إلى هناك. وثلاثة نظام الاقتصادي، كانوا مقتعين جماعة انه بنظام اقتصادي حر ليبرالي الدولة ما بتتدخل كتير، عندها قيود قليلة بهذا النظام، هيدي ممكن تخلق مجال لأنه المجتمع اللبناني يصير إلى حد ما مجتمع منفتح وعنده خبرة التواصل مع الآخر ومع الخارج، وهيدي بحد ذاتها الدبلوماسية تبع السياسة الخارجية تبع لبنان. يعني نظامنا الاقتصادي كان هو دبلوماسيتنا إذا بدك. بظرف 30 سنة لبنان صار سويسرا الشرق، ما هيك؟ ليش صار سويسرا الشرق؟ لأنه كل الدول المحيطة اللي كانت تعلق مع بعضها وعندها مشاكل مع أي نظام عم بيطلع جديد، وين تلاقي الطريق المحل اللي تقعد فيه ترتاح وتحكي هي بالسياسة بشكل حر؟ ببيروت،
واستثماراتها وكل
طبعا، وتحط مصرياتها هون وتخبي المصريات. ليش الدول العربية كلها بوقت صار في عندها نهضة نفطية مثل بقولوا أو ثورة نفطية طويلة عريضة، ليش مصرياتها أغلبيتهم كانوا عم ينحطوا بالمصرف بالمصارف اللبنانية؟ لأنه كانوا شايفين أنه خيهو جماعة مسلمين ومش ممكن يجي وقت هني هالقد يقدموا بلدهم ضحية كمان مشاريع سياسية
استثنائي كمان يعني حدث ولا حرج اليوم.
بل الشغلة قلت لكم من دون الاستقرار اللي كان معتمد كسياسة خارجية يعني من دون الحياد الغير مكتوب دستوريا ما بينجح نظامنا الاقتصادي. شوف اليوم مين أقوى نظام اقتصادي في العالم؟ سويسرا. ليش؟ واحدة من شروط هالنظام الاقتصادي المصرفي انه ينجح هو الاستقرار اللي مبني على الحياد سويسراني. ما في شو ممكن لانه
بس سويسرا عم بتطور علاقاتها صارت عم تقبل تنضم بمجموعات دوليه هذا الشيء بنائد الحياد شيء
ابدا لي. بالعشرينات الثلاثينات المنطق السياسي تغير كتير مع الوقت يعني احنا اليوم وقت نحكي عن الحياد ما فينا نجي نقول اسمعوا يا جماعه نحن عم بشر بحياد الاربعينات هترجع نطبقه هو ذاته ما نحن عشنا تجربه عشنا تجربه هذيك اليوم بعض الانظمه العربيه عم تعمله او عم تجرب تعمله وما بيستحوا فيه انه نحن عم نقلد اللبنانيين بفتره الستينات سبعينات يعني اليوم الامارات دولة الامارات خاصة دبي وابو ظبي اللي عم بيعملوه منه شغلة جديدة ولا هن مخترعين البارود بالمنطق ادارة الامور وبمبدأ ادارة الامور لا. جماعة معتبرين حالهم انه اذا ما لعبوا دور الوسيط والحياديين بالحد الادنى اقتصادهم ما بينما وليك اليوم كل الناس بتروح على هالدول لانه عارفة حالة انه هنيك جماعة ما عندهم ايديولوجيات موت ولا عندهم ايديولوجيات بدهم يسيطروا على المنطقة جماعة بدهم يعيشوا مسلمين قد ما فيهم ويصفلوا يعني كيف بدهم يديروا سياستهم الخارجية يديروها معروف ان المبدأ العام نحن مش مع حدا بهيدي اللعبة لحد ما يكون في خطر على الوجود ما هيك. طيب وهون كمان بلبنان الأخطار على الوجود فيها الكثير من الدعاية والإعلام والبروباغندا إذا بدي
زيادة عن اللزوم
طبعا هذا الشيء يعني منيح لي يعني منيح اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عم بتغطي أحداث عم بتصير للأسف على حدودنا الجنوبية بقلب غزة الناس تعرف كمية الكذب والنفاق الإعلامي الموجود والمستعمل كسلاح أقوى من سلاح الصواريخ يعني تأثيره أكبر بكتير من صاروخ عم ينضرب من هون ومن هون لأنه في تعتيم على الحقيقة بشكل في تحويل الحقائق بشكل كبير.
ما هذا الأسبوع الماضي كنا عم بحكي فيه دكتور إلي إنه هذه الحرب أكبر فرصة لإلنا حتى نطبق كل شيء حكينا فيه على الهواء على مدى كذا حلقة عن قصة الدعاية الإعلامية. هذه أكتر إكزامبل فينا نعرف فيه تشويه الحقائق والتعتيم.
أنا بتخيل مثلاً إنه في هلا كل كليات الإعلام في جامعاتنا اللبنانية منكبين على دراسة اللي عم يصير بس للأسف يعني يمكن هي تمنيات أكتر من هي حقيقة ولكن لازم لأنه فعلاً الحرب الإعلامية يعني مع التطور بالتواصل الاجتماعي وبالتكنولوجيا ما بقى في زوم واحد يعمل حدث أمن كبير تالناس تسمعه وتعرف قصته شو هي
وحتى هون في خطر كتير على كتر ما في كميات من المعلومات مش معروف من عم تجي شي من 2006 شي من 2000
صحيح
يعني
صحيح
وضع
صحيح.
المتابع مش هي
للأسف صار في اختصاصات اليوم كمان هلأ عم نطلع شوي عن الموضوع بس لازم ندوع على النقطة صار في اختصاصات اليوم بالجامعات شغلتها أو تدرب ناس كيف يقدروا يقفروا الخبر الحقيقي الفيك نيوز
الفاكت تشيك. دكتور إلي تأرجع موضوع الحياد واحدة من شروط الحياد حتى يقبلوا الدول اللي عندك علاقات معها أنه حتى لو كنت أنت عندك قوة عسكرية وعندك أن لا تشكل أي تهديد لأي من الطرفين اللي أنت نقيت بنفسك عنهم وقررت أنك تكون على حياد معهم. كيف بتقدر تقول انه انا ما بشكل تهديد واذا كان بلد عنده سلاح يمكن فائض او يسعى الى التسلح الدائم او مش بحاجة نحن لنشكل هيدي الترسانة اذا كنا مقررين ناخد موقف الحياد؟
شوفي الحياد برجع بقول لانه في كتير مغالطات حوالي هالمفهوم هيدا. الحياد مش يعني انا اعيش مسالم واكون منطقي هو بس السلام هيدا مش هيدا الموضوع. الحياد هو سياسة نشيطة خارجية تقدر تحمل لبنان وبتحط خطط دبلوماسية متقدمة من 10 سنين و20 سنة.
إسرائيل نحن مثلاً إذا هي بتشكلنا تهديد لا بدنا نشكلنا تهديد نحن.
شوف نحن أول تهديد بالنسبة لإسرائيل إنه يعني بسيطة الأشياء اللي كو إنه ما نكون جزء من لعبتها وما ندخل جزء بلعبتها مش هيك؟ لأنه مثل ما بين يعني هي كمان دولة عم تجرب تفرض حالها على المنطقة وعم تستعمل كل الوسائل ومن أهم وسائلها هي الدعاية الخارجية والسياسة الخارجية وما إلى هنالك. طيب نحن اليوم إذا عنا سياسة حياد تجاه هذا المنطق خذ مثلا اللي عم بيصير هلا بغزة بس تكون واضح بفكرة اللي عم بقولها. ما بيقدر لبنان ما يكون متعاطف مع الأبرياء اللي عم تنقتل إن كان بالمستوطنات الإسرائيلية ولا إن كان بمدينة غزة. يعني هذه أول شغلة نحن بنكون على رأس السطح بهذا الموضوع إنه نحن منطق الحياد تبعنا مبني على قيمة الإنسان وعلى تطور الإنسان بالمنطقة وبالتالي أي استعمال للعنف لفرض أي أجندة سياسية نحن بنكون ضده. يعني هذا بطل تدخل، هذا صار حياد ناشط بهالمعنى يعني، أو حياد واضح مع علمه كيف نحن فينا نكون حياديين. أنا ما بقدر أكون حيادي على القتل، ما بقدر أكون حيادي عن الإنسان، بس ما بقدر بحط لبنان كله مش هيك بأتون عسكري وهيدا
على الموقف
الوقت
شي...
هو ما بي... ما بيحمر.
الموقف شي والفعل شي تاني، يعني فيك تكون بالموقف حيادي أو مش حيادي بس بالفعل حيادي.
بالموقف
فيك الدين حرب معينة بس بالفعل ما بتدخل فيها.
برجع بقول لك الحياد مثل ما الناس تفهمه، يعني أغلبية الناس تفهمه إنه ما بحكي بشي ولا برد على شي ولا بيكون لي دور بأي شي ولا أي رأي بأي شي، مش هذا هو الحياد. الحياد هو سياسة خارجية كاملة متكاملة استراتيجية طويلة عريضة بتنقل لبنان عن الصراعات المنطقة. أوكي، هلأ إذا واحدة من شروط إنه لبنان ينقع عن كل هالمشاكل إنه ما يكون في مشاكل، مش هيك؟ هذا بيكون سياسة خارجية. يعني أنا إذا بيكون هدفي تاني لبنان انه ما يكون في مشاكل واسعى انه ما يصير في مشاكل، هذا بيكون دور اللي عم بلعبه هو هي الحياه بحد ذاته. يعني لما بلش اقول انا الانسان هو المهم، قيمه الانسان، الحياه الانسانيه الكريمه، الحريه بالمنطقه، هيدي صارت سياسه خارجيه فاعله، ما هيك؟ عامل بروموشن، عامل دعايه، اتفش، شوف كيف بدي اخرط كل الدول العالم بهذا الموضوع تا ما يكون في مجال للنزاعات. هذا الحياه.
لا ارجع لكن كنت السرد اللي عم تحكي، لانه قلت هذا كله عم تحكيه بعد عندك كماله تتقول كيف خرقنا نحن هيدا.
ايه تماما تماما. يعني هلا الشروط اللي حكينا عنها 43، ظروفها يعني ظروفها 43 لما حكينا بالحياد تغيرت كتير مع الوقت.
نعم.
بقي في مثل هيك يعني كانه صار في تيارين او تطورين للمنطق اللي ساد من بعد من 43. اول تطور هو ان المنطقة اللي حوالينا دخلت على مشكل صار عمره تقريبا 70 سنة، ما هيك؟ اللي هو اعلان دولة اسرائيل وطرد اللاجئين الفلسطينيين او طرد العرب من فلسطين، وقعدوا بمخيمات لاجئين بالمناطق المضيفة او المجاورة لفلسطين المحتلة. طيب عظيم، هيدا التحدي بالبداية لما صار في وحدة عربية واصطفاف عربي تجاه هذا الموضوع، لبنان ما كان محايد، لانه حسابات المعركه بهذاك الوقت كانت انه هيدا الكيان بعده صغير، ما هيك؟
نعم.
العديد والعتاد والدعم الدولي ما كان هالقد كبير، خلينا نشوف اذا فينا نحن نعمل نوع من مواجهه او يعني احتواء لهذا الصراع. بوقت يعني عم نحكي هون ب 48، في عندي كمان محطه قبلها يعني بتخلي الناس تفهم لبنان ليش اضطر هيك ب 48. بال 45 صار في اعلان لبروتوكول جامعة الدول العربية. واحدة من البنود اللي لبنان كان شغلته الشاغلة انه يعني يدورها ويطورها ويوضح فكرة معينة، انه حتى لو صار في اجماع لكل الدول العربية بالتدخل في احدى من هالدول العربية، هذا الشيء ما بيجوز. يعني ما بتقدر دولة او فيها دولة ما تقبل قرارات جامعة الدول العربية لو كان بالاجماع.
حلو.
لانه اعتبروا انه هيدا بمس بمنطق الحياد وبمس منطق السيادة.
حلو.
طب حتى بهذا المنطق اللي فيك تقولي طب كيف قبله، ما كانت يعني كمان تنكون شوي
ظروف على الحال، كمان
ظروف، وكان في ناس، كان في قامة، كان في رجالات، كان في ثقافة سياسية معينة كتير عالية. وخلينا نحكي الأمور مثل ما هي، يعني هالرجالات السياسية اللي خرجت
عالية، بس ولنا
هالرجالات السياسية اللي خرجت بوقتها واستلمت قيادة يعني قيادة البلاد والمؤسسات، ما كمان كانت مخرجة من مؤسسات الأغلبية اللي كانت إرساليات، وكمان من مدارس
يعني
لبنانية
فيها 300
سنة عندها ثقافة عالية بالسياسة. نعم. وبالتالي كان المنطق السلم هو الهدف الأساسي قدامها مش غير منطق.
نعم.
وبالتالي كل السياسات اللي اعتمدوها وكل النقاط اللي أثروها بوقتها كان بتصب بهذا الاتجاه. عظيم. صار في قبول بهذا التغيير، لو أنه أخذت شوية وقت ولبنان هدد أنه يخرج من جامعة الدول العربية إذا هذا الموضوع بيكمل، وصار في قبول أنه لو أخذنا بالإجماع هذا القرار، لو كلنا صوتنا لازم نتدخل في لبنان، لبنان في ما يقبل وبيسقط هذا القرار. يعني شوف قديش كانت هيدي
يعني مثله طيب. مثل الفيتو
تقريبا. فتنا على 48، كلهم شاركوا الدول الجوار، كانت عملية حسابية سريعة لأنه كان الشاعرين بفقد القوة، لأنه كان في منطق سلام براسهم، عملوا الهدنة. يعني الدول العربية وقفت المعركة وراحت على المفاوضات السلمية بإشراف الأمم المتحدة. طب الناس بتسأل ليه عملوا هذا الشيء، ما كان فيهم يخلصوا؟ لأنه منطقهم السياسي بوقتها كان منطق سلمة ومنطق دبلوماسي، يعني كلهم كانوا بهذا الجو. ما عم تحكي 3-4 سنين بعد الاستقلال، يعني فترة منا كتير بعيدة. طيب رحنا على
بس اليوم كمان في ناس بعد منطقة سلمة، في عندك يعني مثلا اليوم السعودية كل التطور اللي عملته والانفتاح اللي عملته مش لأنه عندها منطق ما بقى بدها تفوت بي. يعني بعد في ناس عندها
هلا مش بعد في ناس هلا هذا المنطق اللي سيد بال 49 قطع بشوط كتير كبير، يعني لو وصلنا ل 67 يعني انتقلنا من منطق مسالم لا عن جهيات سياسية وخطابات أديروجية. أغلبية الدول العربية فاتت بهذا الجو، عبد الناصر تماما وأنظمة بحجة أنه إسرائيل موجودة بين نقدة إسرائيل واللي ضدنا هو صهيوني عميل، كل هيدي المسائل لا أكلوا إذا بدك هالمفاجأة الكبيرة بال 67 أنه يا جماعة العالم ما بقى تشتغل بالسياسة تبع 1920 وال 1890 بالعنجهيات وبالفروسية وبال يعني فقط بقوة السلاح، في لعبة دبلوماسية بدها تنلعب. وهيدي الأول واحد فهمها بالدول العربية كان أنور السادات لما راح زار القدس، عمل زيارة تاريخية وسحب كل هال يعني الترسانة العسكرية وكل الدعم الدولي لإسرائيل إلى مفاوضة سلام، ما هيك؟ لا تطبيع علاقات معينة. طيب شو صار بوقتها لهلا؟ هل مصر احتلتها إسرائيل من بعد كام ديفيد؟ هل صار في استسلام ما بعرف سيادة لإسرائيل من قبل المصاروي؟ بالعكس اللي عم نشوف إنه اليوم في تناغم حتى بالعمل السياسي، ما هيك؟ تشوف كيف لقوا حل، والإسرائيلية خاضعين لمنطق حل الدولتين وكل الناس عم تحكي فيها. يعني عم ناخد اكزامبليت واضحة قدامنا. حتى قلتك وهذه يمكن ليه الناس اللي بيعرفوا انه حتى بعز حرب لبنان 75 كان في مفاوضات سلام عم بتصير حتى من قبل الفلسطينيين. يعني ياسر عرفات كان رايح على اتفاق ال 14 نقطة مع الإسرائيليين، كان في شوية مشاكل معهم، بس لأنه ما كان عامل حساب السوريين بهذا الموضوع وكان شايف حافظ الأسد انه دوره رح يخف، وين النضال ضد الإسرائيلية وأنا كيف شو بدي كيف بدي أقنع جماعتي يضلوا يختبوني ينتخبوني إذا ما أو في كيف يمارس نظام ديكتاتوري إذا ما إذا بطل في مشكلة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، خليني أنا شو كيف بدي ولعها بهذا البلد. يعني بوقت في مفاوضات لبنان دخل بقتون الحرب 75، يعني هون علامة استفهام كتير كبيرة، هل كان لبنان فعلا هو اللي أخذ خيار المواجهة وأخذ خيار الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية لهالدرجة هاي؟ أنا بظن لا. وكتابات كل الحركة الوطنية
يعني على مفاوضات السلام
تماما، حتى بعز الحصار 82 كان في مفاوضات عم تديرها أمريكا معهم، وكان في نوع من يعني إذا بدك تعهد فلسطيني أنه ننقل الصراع على مستوى الدبلوماسي ونفوت فيه على قلب فلسطين، وهذا اللي عمله ياسر عرفات بعدين بعد ما دمر البلد لأسباب إذا بدك حتى كمان يعني عن جهيته هو وتدخل نظام السوري وكل هاللعبة الدولية هيدي المحلية إذا بدك الإقليمية عفوا مش دولية، خلتنا ندفع هذا الثمن ثمن كبير. وأكتر شيء ممكن يعطيك هيك مثل دعم لهالمنطق اللي عم نحكي فيه هو كتابات قادة الحركة الوطنية اللي كانت هالقد فايتة مع الفلسطينيين للآخر بلعبة النضال والمقاومة في الجنوب، لما اعترفوا واعتذروا انه حملنا لبنان اكتر ما بيحمل. يعني شو معناتها؟ يعني سياسة المواجهة لبنان ما بيقدر يحملها لانه لبنان طبيعة مجتمعه السياسي طبيعة مركبة.
هذه بأي سنة؟
عم نحكي سنة 90 من بعد نهاية الأحداث.
تتعرف كيف دكتور إلي يعني الناس بتكون ملكية اكتر من الملك؟
للأسف إيه، للأسف إيه، لأنه كمان بدك تشوفي كمان تطور الثقافة ونضوج الشخصية السياسية. هلأ اليوم شو صاير؟ هذا المسار اللي بلش بال 78 بعده عم بيكمل هو ذاته، يعني مسار المفاوضات ساعة الأرض مقابل السلام، ساعة ما بعرف شو، بس مهم كل هيدا في كلمة سلام، ما هيك؟ في كلمة سلام بدها في مجموعة خارج هذا السرب إذا بدك السياسي الموجود وخارج هالإطار السياسي الموجود، عندها مشروع إقليمي برات لعبة العروبة، برات لعبة حتى الأفكار السياسية الحديثة، يعني عندها مشروع العودة إلى القرون الوسطى، ملاقي ناس عندها انتماء هالقد عقائدي وأديولوجيا عم ترجع تستعمل نفس الأسلوب تبع الأربعينات خمسينات بالمواجهة، يا أنتم معي يعني مستعمل إسرائيل كبعبعة، وبفتكر هال 15 يوم بيّنوا أن هذا الشيء هو فقط بعبعة، يعني بعد ما شفنا أي حركة عسكرية مثل ما هني بيحكوا وبيعضوا بهذا الموضوع.
يعني فينا نقول أنه مزبوط إنه فينا نقضي على إسرائيل. يعني
أنا برأيي بموضوع السلام على قليل تحويل إسرائيل لكيان منه كيان عدائي، وبالتالي الأمور بعدين بتنحل مع الوقت، يعني هي ما في شيء خلق وبيضل مثل ما هو.
يعني قادرين نكسر لها شوكتها خلينا نقول، ولا انكسرت خلصت؟
الأردن ومصر والسعودية وغيرها إنه هن شو عم يعملوا مع الإسرائيلية؟ مش عم بيحطوا لهم حدود لكل إشي؟ ومش هلا عم بيفاوضوا معهم طيب يوقفوا العملية بغزة؟ طيب
دكتور إلي، غير قصة إنه في ثمار على البلد نفسه لما يمارس الحياد، هل بيقدر من خلال لعبه لدور الحياد إنه يستخدمه لأسلوب منتج للآخرين أيضا؟
هذا اللي قلناه لكم بالأول، يعني سياسة الحياد هي منا نقب النفس، في فرق بيناتهم؟ هل الكلمه هلا هي
حتى ابعد من هيك يعني ايه؟ بقصد بموضوع التوفيق يمكن اكثر
تماما
تقريب وجهات النظر.
لما يكون الحياد هو تجنيب لبنان اي صراع، واحدة من شروطه انه ما يكون في صراع بالمنطقه.
نعم.
وبالتالي كيف ممكن امنع هذا الصراع؟ عبر اللي عم تقولي انت، يعني عبر تنفيذ اجندات سياسي خارجيه معينه بتدعي للسلام. نقدر نكون نحن ك يعني نلعب دور المدييشن او نلعب دور المفوضين، نلعب دور اللي بيقدروا يجمعوا بين المجموعات اللي عندها هالمشكله. نقدر نلعب دور مثل عم تحاول تلعبوا مثلا على مستوى النفطي والاقتصادي، قبرص فيها نلعب 100 دور بهذا الموضوع. ما فينا نضل حاملين كل هذا يعني كل مشاكل الشرق الاوسط حطينا ببلد ما بيقدر يحمل هذا الشيء لانه عنده اسبابه الخاصه التاريخيه. ومن هي العيب؟ العيب مش انه عنده اسبابه الخاصه التاريخيه، مجتمع متعدد هي المشكله. المشكله هي كيف عم بيتعامل مع اللي عم بيشوفه من برا والمحيط ويعمل له اسقاط على مستوى الداخل. هذه هي المشكله الاساسيه. وبالتالي الحياد هو سياسه خارجيه، هي سياسه محاوله فض النزاعات ومحاوله تلعب دور ايجابي بالكل العلاقات اللي عم تكون بالمنطقه حوالينا.
عم يسألوك ممكن إقامة اتحاد اقتصادي عربي مثل الاتحاد الأوروبي يكون مدخل لسياسة خارجية خالية من النزاعات؟
أنا برأيي الموضوع مطروح.
بدنا روبرت شومان تاني.
صحيح، روبرت شومان تاني، مزبوط. هيدي الفكرة برأيي يعني بلشوا فيها دول الخليج ومطروحة كتير
بس مش عم تقلع. قديش إلا مطروحة ومش عم تقلع دكتور؟
المشكل بتعرفي شغلة إنه الأمور منها مينها هيني. يعني أول شرط ليكون في وحدة اقتصادية إنه يكون في تواصل سليم بين الدول العربية، مزبوط، ما يكون في خلافات على أي مستوى.
إذا جامعة الدول العربية مش عم تقلع، بده يقلع الاتحاد الاقتصادي.
إذا في أنظمة بدأت تنهي نظام عربي حدا، مش ممكن نوصل لهون. بس لها أنا برأيي واحدة من شروط نجاح المنطقة واستقرارها هي وحدة اقتصادية لحد الأدنى.
إذا عرفنا نلاقي الشروط اللي بتفرض هذا الاتحاد بيمشي الحال. قليل ما تقبروا الأوروبية ببعضهم.
600 سنة من الصراع الغير مستمر.
كمان يعني. كم مليون قتيل يعني كمان، بس لقيوا مشتركات لا غنى عنها.
صحيح، هو المد هو المصلحة الاقتصادية المشتركة. لأنه برجع بقول لك يعني العالم انفتح على بعضه والعالم ما بيقدر يعيش بطريقة انعزالية، والحياد هو منه انعزال. الحياد هو سياسة خارجية لتجنيب لبنان.
مهم تخطو بهالفكرة حتى الناس ما
عازية. فإذا الحياد هو سياسة خارجية لتجنيب لبنان أي تتبعات لأي مشكل ممكن يكون عسكري، حتى ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون سياسي بالمنطقة.
نعم.
هو منه نائب النفس ومنه تسكير البواب على حالة.
الحياد أكبر من هيك يا جماعة. الحياد ممكن يكون منتج جدا، ممكن يرجع بثمار إيجابية على البلد اللي بيعتمده، خصوصا ببلد مثل لبنان هالقد هيك عنده ظروف خاصة.
لكو خينا أختم هيدي الفكرة، يعني نعمل إسقاط على الواقع اليوم. بكل بساطة فينا نقول 90% من وجدان الشعب اللبناني رافض لأي معركة عسكرية بموضوع هن بيعتبروه ما له علاقة فيه. وبالتالي اللي عم نشوفه اليوم هو 10% من الشعب اللبناني عم بجر باقي اللبنانيين لحرب هن ما بدهم إياها. والسبب الفعلي للناس ما بدهم هيدي الحرب مش لأنه مش مقتنعين بالصراع اللي عم يصير،
خصوصا إنه فائد البيئة الحاضنة اللي كانت عم تعطيه الشرعية ليجر لبنان.
ردة فعل اللبنانيين مش لأنه هن بيعتبروا إنه الشيء اللي عم يصير لا يعنيهم. هن عارفين الإنسانية وين بخطرة، وهن عندهم حسرة إنه ما حتى مش قادرين يروحوا يزوروا هيدي الأراضي.
صحيح،
بيكون عندهم وجود هنيك، عارفين إنه الحرب والدمار مش هن الحل.
بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس، دايما هيك خيارك للمواضيع بيكون بمحله حتى نجرب قد ما فينا نعمل إسقاط على الواقع. شكرا كتير لك مستمعينا، بشكركم تابعتوا حلقتنا اليوم برنامج قصة وطن. أنا رح أروح على فاصل وبرجع بلاقيكم بكل الفرق مع إلتيكو.